بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن دعوى أن الخروج مأمور به ومنهي عنه دعوى باطلة لعدة إشكالات، وكان الإشكال الثالث أن التكليف التكليف أو اجتماع الأمر والنهي على الخروج يلزم منه التكليف بغير المقدور، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثل الواجب وهو التخلص من الغصب إلا بالحرام وهو التصرف في مال الغير، فلا توجد مندوحة في المقام، ومع عدم المندوحة يكون التكليف تكليفا بغير المقدور، ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الامتناع أي التكليف بغير المقدور بسوء الاختيار أو لا، فإنه على كل حال لا يعقل التكليف بغير المقدور. ثم تعرض المصنف لدفع إشكال، وهو أنه قد يقال بأنه لا بد من التفصيل بين موارد سوء الاختيار وموارد غير سوء الاختيار، لا سوء الاختيار، فما أفدتموه وهو التكليف بغير المقدور وجيه في موارد ما لو دخل الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار، كما لو أكره وأجبر على الدخول، أما في موارد سوء الاختيار فلا مانع من التكليف وبقائه، وليس هو تكليف بغير المقدور كما تدعون يا شيخنا الآخند، فإننا نسلم بأن التكليف بغير المقدور ككبرى محال، ولكن مورد سوء الاختيار ليس صغرى لكبرى التكليف بغير المقدور، والوجه في ذلك ما اشتهر بينهم، إذ عندهم عبارة مشهورة وهي أن الوجوب أي الضرورة أو الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فإذا كان لا ينافي الاختيار فالتكليف اختياري، والتكليف الاختياري ليس تكليفا بغير المقدور بل هو تكليف بالمقدور لأن مآله إلى الاختيار، ففي مقامنا وإن امتنع على المكلف أن يحقق الواجب إلا بالوقوع في المعصية، ولكن هذا الامتناع عليكم السلام بسوء الاختيار، والامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وإذا كان لا ينافي الاختيار فمرجعه إلى شنو؟ ومآله إلى أن الفعل اختياري، والفعل الاختياري ليس صغرى لكبرى التكليف بغير المقدور. ففي موارد الوجوب والضرورة وفي موارد الامتناع، سواء كان كما درسنا في المنطق، سواء كان القضية إما أن تكون قضية ثبوت المحمول للموضوع أو سلب المحمول عن الموضوع، سواء كانت ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب، متى ما كانت الضرورة الإيجابية أو السلبية حصلت بالاختيار فهي لا تنافي الاختيار. فإذا الإيجاب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكيف تقول يا شيخنا الآخون أن هذا تكليف بغير المقدور؟ واضح الإشكال؟ أجاب الشيخ الآخون عن هذا المطلب بأنه اختلط على المشكل المطالب، اختلطت المطالب على المستشكل، فلا بد أن نبحث ما معنى هذه العبارة الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، أين ذكروها ولماذا ذكروها حتى نعرف أن هل لها ربط بالمطلب أو ليس لها ربط بالمطلب. فنقول إجمالا، وأمهني بحثا مفصلا، إجمالا نقول هذه العبارة غير عبارة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فهنا عبارتان، عبارة الإيجاب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه قضية، وعندنا قضية أخرى الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وفرق بين العبارتين. وكلامنا الآن في أي عبارة؟ في العبارة الأولى التي ذكرها المستشكل. هذه العبارة ذكرت في بحث الجابر، وأن نسبة الفعل للفاعل هل هو نسبة الاختيار أو نسبة الجبر والضرورة؟ فذكر الأشاعرة، ذكر الأشاعرة أن المكلف، أن الإنسان مجبور على الفعل، سواء كان الفعل وجوديا أو عدم، عدم الفعل، فأفعاله وتروكاته جبرية لا اختيار للعبد فيها. لماذا أيها الأشاعرة تقولون بذلك؟ قالوا بأن كل فعل في حد ذاته ممكن، صحيح شيخنا، والممكن مسلوب الضرورتين، ضرورة التحقق والثبوت والإيجاب، وضرورة العدم والامتناع، فهو متساوي النسبة لحيث الوجود وحيث العدم. فهذا الممكن بالذات كيف يتحقق تارة ولا يتحقق تارة أخرى وهو متساوي في حد ذاته بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ فقالوا بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. واضح؟ فالشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لا يعدم، بمعنى أن الوجود يحتاج إلى وجوب بالغير، هو ممكن بيحسن بيحدث، ممكن مو موجود بالذات، ممكن بالذات. فلكي يوجد يحتاج أن يجب بالغير، فما لم يجب لم يوجد. ولكي ينعدم لا بد من الامتناع بالغير حتى ينعدم. فنسألكم كيف يجب بالغير؟ إنما يجب بالغير إذا تمت العلة. فإذا تحققت العلة التامة وجد فوجب بالغير، لأنه وجب بالغير. وما لم تتحقق العلة التامة امتنعا لاستحالة تحقق المعلول بدون العلة التامة. فما لم تتحقق العلة التامة امتنع بالغير فلم يوجد. فقالوا شو وصلوا إلى الجواب؟ فقالوا خب إذا تمت العلة تحقق، فما هو مدخلية المكلف؟ إذا وجدت العلة التامة وجب وجوده بالغير واستحال انعدامه فلا علاقة للمكلف، وإذا لم توجد العلة التامة امتنع بالغير فتركه ليس مستندا إلى المكلف، عدمه ليس مستندا إلى المكلف. فالمعصية إن تمت علتها وجبت، إن لم تتم علتها امتنعت، ولا علاقة للفاعل بشيء من ذلك. فإن المسألة منوطة لعلقة العلية والمعلولية. فقاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد تساوق الجبر، هذه نتيجتها. الشيء ما لم يجب لم يوجد تساوق الجبر، وما لم يمتنع لم يعدم. وحيث إن الأشياء لا تتحقق إلا بالعلة فلا بد أن يقال أن الإنسان مجبور، إلا أن ترفعوا يدكم عن أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا رفعتم يدكم وقعتم في مشكلة أزيد، وهو هدم نظام العلية، يعني الشيء يوجد بلا علة تامة وقد ينعدم مع وجود العلة تامة، فهذا أقبح وأقبح. إذن قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله، والإنسان سموا محل شنو؟ محل الفعل. يقول الإنسان ليش هذا صار؟ يقول هذا محل للفعل، لا أنه فاعل للفعل كما ذكروه في محله في التجريد وغير التجريد. هذا كلام الأشاعرة. جاءوا أصحاب مسلك شنو شيخنا؟ مسلك العدلية، وقالوا لا تنافي بين قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم مع مسألة الاختيار، ما في تنافي، فيمكن التوفيق بين القاعدتين، شيء ما لم يجب الوجوب بالغير والامتناع تتناسب مع الاختيار. ليش؟ قالوا تارة ندعي أن الاختيار ليس من أجزاء العلة التامة، وتارة نبني على أن اختيار الفاعل من أجزاء العلة التامة بل هو الجزء الأخير للعلة التامة. فلو بنينا على أن الاختيار ليس جزءاً للعلة التامة فالعلة التامة خلو من اختياره، فهذا يصطدم مع مسألة الاختيار. فإن الشيء إذا وجدت علته التامة تحققت، والاختيار اختيار الفاعل ليس دخيلا في العلية، فحينئذ لا علاقة لاختيار المكلف بالأفعال التي تصدر أو التروك التي تصدر. وأما لو بنينا كما هو مدعانا كما هو صحيح أن الدخيل في العلية التامة والجزء الأخير ما هو الاختيار، فما لم يتحقق اختيار للفاعل لم يجب، فإذا تحقق اختيار الفعل وجب، إذا تحقق اختيار الترك انعدم.
واضح؟
فالاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن الاختيار معناه طرفين، فإن اختار الفعل وجب بالغير، إن اختار الترك امتنع
بالغير.
فيكون يا سيدنا الوجوب والامتناع بالاختيار فلا ينافي
اختيار.
شو أنا هذه القاعدة صارت؟ إذن هالقاعدة إنما سيقت للرد على مدعى الأشعري الذي يقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا مساوق للجابر. فقيل له أن الإيجاب
الوجوب بالغير،
الامتناع
امتناع بالغير،
بالاختيار لأن الجزء الأخير للإيجاب والامتناع ما هو؟ الاختيار، فلا ينافي
الاختيار.
هذا هو سياق هذه واتضح الفرق بين العبارة بين مسألة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وش دخل القاعدة بهالقاعدة؟ ما لها علاقة. واضح. ومن هنا يتضح الجواب عن الإشكال الذي ذكر في المقام، فإنه نحن نقول أن هذا المكلف الذي توسط الأرض المغصوبة مختار، ماكو معنى غير حق أنه مجبر، مختار الآن، هو مختار، إن شاء خرج وإن شاء لم يخرج. وإنما ندعي أن ثبوت الوجوب وثبوت الحرمة الفعليين كخطابين شرعيين يلزم منه التكليف بالمحال.
واضح؟
ولا علاقة لنا بأن هذا مختار أو ليس بمختار، بل نقول قدرته قاصرة عن الجمع بين الامتثالين. وبعبارة أخرى، إذا رجعنا للمولى كما ذكرنا بالأمس، أن المولى الملتفت لا يمكن أن يتأتى منه إرادة جدية للبحث والزجر الفعليين على شيء غير مقدور للمكلف، ولا علاقة لذلك أن هذا بسوء الاختيار أو ليس بسوء الاختيار، فلو كان بسوء اختياره ركب إلى الصف كما بينا أمس، قلت لا تركب إلى الصف، وإذا ركبت فطر إلى السماء، فهذا تكليف بغير المقدور بسوء. فهل يتأتى من المولى بحثا جديا للطيران إلى السماء أو هذا تكليف صوري؟ تكليف صوري، لأن التكليف إحداث الداعي للفعل أو الترك، ولا يعقل إحداث الداعي لمن لا يمكنه أن ينبعث. فإن مطلبنا وإن هذه القاعدة، هذه القاعدة سيقت لبيان اختيارية الأفعال في علم الكلام، ما لنا علاقة بهالبحث، الفعل مختار، المكلف مختار في الخروج، إن شاء خرج وإن شاء لم يخرج على راحته، إن قعد حصل لي ضربتين، إن طلع حصل لي ضربة، النتيجة واضح. البحث أنه التكليفين الفعليين كخطابين، واضح، كخطابين، هل يجتمع مع عدم المندوحة أو لا؟ فلا علاقة لهذه القاعدة بهذا المطلب. ولهذا ذكرنا أن محل البحث هو القاعدة، اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا خطابا، وإن كان لا ينافيه عقابا. واضح؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن نافاه خطابا لعدم تأتي الإرادة الجدية أصلا من نفس المولى. واضح؟ هذا جهنم، خليه يكلف بغير المقدور مثلا، هو ما يتأتى من أنواع التكليف بغير المقدور. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولهذا قال: وما قيل إن الامتناع بالغير أو الإيجاب الشيء ما لم يجب لم يوجد، الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة. من دخلتنا احنا بحثنا في التجريد ولا في الكلام، بحثنا في الكفاية الآن. إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة. درست تجريد شيخ جعفر ما درست؟ لازم تدرس التجريد، ما يصير شيخنا عشان تدافع عن الطائفة وتدافع عن العقائد الحقة تدرس التجريد وتتأمل فيه وتقرأ حواشيه وترفع الشبهات إن شاء الله. إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية. ليش؟ بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. تم الكلام. ومن هذا تمام الكلام في مناقشة من؟ المحقق القمي وأبي هاشم الجبائي أن الخروج مأمور به ومنهي عنه. فما في شيء مطلب الآن. الشيخ العظم الشيخ الآخون بيرجع ويذكر الاستدلال، فانقدح بطلان الاستدلال. هو يذكر لنا الاستدلال أول عشان ينقدح البطلان، احنا بينت الاستدلال. الآن تكرار للمطالب، ما في شيء المطالب الآن. هذا كلها الحمد لله، الحمد لله ساعتنا آخر في ثلاثة أيام، هذا كله الآن أخذناه من قبل نقرأ. فانقدح بذلك، بأي بذلك؟ بما ذكرنا من مناقشات ثلاثة على مدعى القمي ومدعى أبي هاشم الجبائي. فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول. يا قول، قول القمي أن الخروج منهي عنه ومأمور به، شنه الاستدلال؟ خوف شان قلت لنا قبل شيخنا الأعظم آخون حتى نفتهم. قال إن وش كان الدليل؟ من يشرح لنا كان دليله؟ ها يلا ذكرونا دقيقة واحدة، شنو كان دليله؟ قال نحن جوازيون، نحن جوازيون، وكوننا جوازيون يساوق أننا نقول باجتماع الأمر والنهي على الخروج. ليش؟ لأن الخروج من حيث عنوان التخلص من الحرام، التخلص من الغصب واجب، والخروج من حيث أنه تصرف في مال الغير حرام، فيوجد عندنا عنوانان، أحدهما التخلص من الحرام وهو معروض الوجوب، أحدهما شنو؟ التصرف وهو معروض الحرمة. وكل مورد وجد فيه خطابان، خطاب أم صلي، خطاب نهي لا تغصب، خطاب أمر إني، خطاب أمر تخلص من الحرام، خطاب نهي شنو لا تغصب. ما هي النسبة بين الدليلين؟ العموم والخصوص. من وجه واضح الغصب يتحقق بالخروج، يتحقق بالمال، بأكل مال الغير، بأي شيء، لا بل يتخلص من الحرام سواء كان الحرام أرض الغير، سواء كان حرام شرب الخام، سواء كان كذا، النسبة هي العموم والخصوص. من وجه اجتمعا في الخروج، فالخروج محكي ومشار إليه بعنوانه، وهذا آية وضابط جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا دليل. كيف اندفع يا شيخ حسين؟ كيف اندفع؟ ليس عندنا عنوانان أو عنوانين. أولا نحن امتناعيون، هذا أولا. ثانيا ما عندنا عنوانين. الخروج بعنوانه كما أثبتنا مفصلا هو مصب الوجوب، هو مصب الحرمة، والعناوين الأخرى كلها عناوين تعليلية. بل دعوى أن الخروج مصداق للتخلص غير معقول كما بينا بالأمس. الخروج ليس مصداقا للتخلص، هو ابتلاء، فكيف يكون مصداقا لضده؟ تذكرون المطالب إن شاء الله. ولو تنزلنا أن هنا عنوانا فهذا وإن لم يكن تكليف محال ولكن تكليف بالمحال، لأنه تكليف بغير مقدور كل تقدم. قال فانقدح بذلك. ساعة واحد يحكي زايد، بس شنو نجمع المطالب شيخنا؟ نحكي زايد نحكي زايد ثلاثة أيام تحتاج، لأنه شنو آخر شيء؟ جمع المطالب، تكتب المطالب، تكتب خلاصة، خلاصة الدرس يا شيخ أحمد، اكتب خلاصة في اليوم بعدما تنتهي أو خلاصة المطلب، شنو أخذنا؟ حط واحدة اثنين ثلاث، ركز في المطلب، تركز هذه خمس نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشان تحفظ المطالب. قال فانقدح بها، كل شيء يساعد على الحفظ، كنا نحن نحضر حتى في بحث الخارج لكثرة المطالب نرجع البيت نلخص هذا الدرس أبو صفحتين، اللخصة فيه خمس قضايا كل يوم، خمس قضايا عشر قضايا شوي شوي كل يوم، بعدين يصير عندك مال بحث الخارج كل اللي حضرته ملخص مالك خمسين صفحة القضايا الكلية المهمة في البحث حافظها أنت، تبقى التفاصيل ترجع إليها بعدها، مو ما حد يحفظ التفاصيل، حتى الأستاذ اللي يدرسك المطلب عقب شهرين ينسى التفاصيل، لكن تحفظ شنو؟ تحفظ الكبرويات، هذه المهم، حفظ الكبرويات هذا الفن، مو حفظ التفاصيل، التفاصيل تنسى طبيعي. أما إذا ما كتبت ما ركز حشينا زايد وما الآن واحد ساعة يحكي زايد يضيع أصل المطلب، واضح؟ لازم تركز المطالب هذه مهم، التلخيص بعد الدرس ولو في صورة نقاط لحفظ النقاط مهم جدا، ونهاية كل أسبوع ترجع للنقاط. نهاية كل أسبوع صار عندك صفحة أبلغ صفحات ما عندك شيء، ساعة واحدة ساعة ونص ترجع له تحت تستذكر المطالب، أحسن من ترجع لخمسين ستين صفحة تقرير ما تقدر. أنا كل يوم أحكي كل يوم شيء خمس صفحات، في نهاية الأسبوع كم يصير؟ خمسة في خمسة 25 صفحة، وش أرجعها؟ أما أنت لو تلخص يمكن لك أربع صفحات كافي، واضح؟ سوى لك ملخص دفتر ملخص شيخنا من البحث الجاي، واضح؟ من إذا دخلنا إلا ما عنده ملخصات تجي البحث الجاي ملخص دفتر أبو 40 ورقة، بيقول أبو 40 ورقة يا ولدي دفتر أبو 40 ورقة، سوى لك ملخص، واضح؟ خب قال فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول قول القمي، وهو أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان، مثل دليل شنو؟ الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب يجب إعمالهما، لأن نحن جوازيون ولا موجب للتقييد، لأننا لو كنا امتناعين لقدمنا جانب النهي فقيدنا متعلق الأمر، صحيح؟ لو كنا امتناعيين وقلنا بالتعارض وقدمنا جانب النهي لقيدنا الأمر، ولكن نحن جوازيون والحمد لله، فلا موجب لتقييد الأمر بحيث يكون المأمور به لا إطلاق له للحصة المحرمة، ما نحتاج، أنتم تحتاج، إحنا ما نحتاج، إحنا جوازيون، واضح؟ فلا يوجد تقييد، ماذا تقييد لمتعلق الأمر لأجل وجود النهي. قال ولا موجب للتقييد عقدا لعدم استحالته، كلام منه القمي، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة من هو هذا يقول القمي؟ إما لزوم إما تكليف محال، إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة، هذا كلام القمي ها، وإما لزوم التكليف بالمحال، التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، هذا دليل القمي. كيف ظهر فساده؟ وذلك فانقدح فساد الاستدلال، كيف فساد الاستدلال؟ هذا الاستدلال كيف فساده؟ وذلك لما عرفته أولا من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان عندنا عنوانين، ما هو الامتناع؟ لأننا نرى امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا يعقل إطلاق الأمر وإطلاق النهي لمحكي واحد، لأنه يلزم البعث والزجر الفعليين على محكي ومشار إليه واحد. تذكروا، فحينئذ يتعارض إطلاق الأمر مع إطلاق النهي في المجمع، ويقدم إطلاق النهي على إطلاق الأمر بوجوه، منها أن إطلاق شمولي وذاك بدلي، ومعنى التقديم تقييد إطلاق الأمر بغير الحصة المحرمة الغصبية. صلي لا إطلاق له بعد التقييد إلى صلي ولو كان غصبان، فلا إطلاق للأمر. فإذا لابد من التقييد لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد، وهذا التقييد عقلا. ليش عقيد؟ لأنه يستحيل البحث والزاج على واحدين ولو كان بعنوانين. ونعم تكليف محال بالاجتماع ضدين. قال والتكليف بالجمع بين الضدين محال، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع عدم تعددها هنا، ما في عنوانين، مع عدم تعدد الجهة هنا، بل أن الخروج بعنوانه مصب لكلا الحكمين الوجوب والحرمة، ولا يوجد عندنا تعدد عناوين وتعدد جهات. الإشكال الثالث، كيف تقول أن هذا تكليف بما لا يطاق؟ وش قال؟ التكليف بما لا يطاق إذا ليس بمحال إذا كان مسبب. نحن لا نفهم هذا المعنى. ذكرنا في الإشكال الثالث أن التكليف بالمحال لا يتأتى من المكلف لعدم تعلق ولعدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع. واضح المطلب؟ قال والتكليف، هذا الإشكال الثالث اللي ذكره، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف، ولكن التكليف يسقط ما يسقط؟ يسقط. ولهذا قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافذ عقابا وإن خاطب وإن نافاه خطابا. خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا للشهيد الصاد والسيد الإمام. لا تنسى بعد شيخنا آراء بعد السيد الإمام. أنت السيد الإمام علمه عندك إن شاء الله في قلبك شيخنا. واضح. السيد الإمام يقول أن القدرة ليس شرطا في الفعلية، وإنما شرطا في المنجز، أو أن العجز معذر. قدرة مو شرط، العجز معذر يقول. واضح. القدرة ليست شرط لا في الجاع لا في الفعلية لا في التنجز، غايته أن العجز معذر، مانعية العجز لا شرطية القدرة. سيد الشهيد يقول لا، القدرة شرط في الفاعلية دون الفعلية. في الفعلية موجودة تكليفين فعليين وإن كان غير مقدور، غايته أن الفاعلية والمحركية غير موجودة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. شو المقام الأول؟ نسينا المقام الثاني. أول ما دخلنا حكام 10 أيام ذكرنا أول ما دخلنا التنبيه الأول. في وين الحين شيخنا؟ التنبيه الأول من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا في أول ما دخلنا التنبيه أننا نتعرض إلى مسألة كتطبيق لبحث اجتماع الأمر والنهي، وكان البحث بشكل عام الاضطرار إلى المحرم، ودخلنا في مسألة التوسط في الأرض المغصوبة، وقلنا البحث يقع في كم مقام هناك؟ في مقامين. المقام الأول حكم الخروج، وتبين من المقام الأول أن الصحيح أن الخروج بل منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، فهو في حكم المعصية ولا يوجد أمر متعلق بالخروج، لا أمر نفسي ولا أمر غيري. هل تقدم؟ خلاص، هي خلاصة ما تقدم. الآن البحث الثاني، وهو حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. لو فرضنا أن الشخص دخل الأرض المغصوبة فما هو حكم الصلاة في هذه الأرض؟ ذكر الشيخ الآخوند أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح في خمس صور على خمسة مباني، خمس صور عبر ما شئت. فنبحث عن هذه الصور، وإن كان حق الباح كما فعله المتأخرون أن نقسم البحث، تارة نتكلم عن مورد الاضطرار لا بسوء الاختيار، تفتين، كما لو أكره وأدخل الأرض فسجنوا مسكين، وتارة نتكلم عن فرض الاضطرار بسوء الاختيار. هاي التقسيم، تف التقسيم، الشيخ ما دخل في التقسيمات، الإعلام بحثوا بعد ذلك مفصلا. وعلى كل حال، تارة الاضطرار مستوعب لتمام الوقت، كما لو سجنا ولن يخرج من هذا السجن بعد، وهيكون الاضطرار مستوعب للوقت، أو حبس في الدار وهو يعلم أنه سيفوته وقت صلاة الظهرين، أي سيحصل الغروب وما زال هو موجود، وعدوا أنك ما نطلعك في الليل، قالوا ليه احنا ما نحبسك الان، كم ساعه في الليل سنخرجك، وهو يعلم ان الاضطرار مستوعب للوقت وقت صلاه الظهرين. وتاره نفترض انه المكلف اضطراره غير مستوعب لتمام الوقت، يعلم انه الساعه الرابعه عصرا سيطلق سراحه وهو في السجن، قال ترى اليوم افراج، واضح، وهو في السجن، وهذا السجن مغصوب، هذه الأرض مغصوبة، وهو الساعة الرابعة سيخرج من هذه الأرض، فيعلم بأنه سيتوفر المكان المباح. وتارة نتكلم على أنه إنما يوجد وقت أن يصلي إذا خرج، بحيث بخروجه ينتهي الوقت، فيقول أنا سأطلق سراحي، لكن هذا خوش معذب يفهم دارس الظهر، أنه إذا بقي دقيقة بورطة، إذا بقي دقيقة على شنو، على انتهاء الوقت، أنا سأفتح لك الباب بحيث أنك أنت تصلي في حالة الخروج. هذه شنو يسوي؟ هل له أن يصلي اختيارا قبل هالدقيقة، أو يتعين يصلي في حالة الخروج؟ واضح المطلب؟ بحيث دار الآن أن يصلي في المقصود من أول ما أذن يقول أول الوقت، الصلاة في أول الوقت فضيلة، أو أنه ينتظر حتى يفتح الباب فيضطر إلى الخروج ويكون التصرف مضطر إليه، فحينئذ يصلي وهو خارج، فيسمى حكم الصلاة في حالة الخروج، يسمى بحث حكم الصلاة في حالة الخروج. أو ضاق الوقت على المكلف، بحث آخر، ضاق الوقت وما صلى، قال إن شاء الله وعدوني الساعة 4، تأخر بالله توسل، فتحوا الباب في حال ضيق الوقت، هل له أن يصلي؟ هل يجب عليه أن يصلي؟ هل له أن يصلي في حال الخروج؟ أو خلاص فات الكذا، يتعين عليه القضاء خارج الوقت. إذن كم صورة صارت؟ 3 × 2 كم؟ 6. وتارة نبني على الامتناع، وتارة نبني على الجواز، فتكون كم صورة؟ 12 صورة. وبناء على الفرض الثالث، صور كثيرة، الخروج، يأتي بحث حكم الخروج، كم رأي فيه؟ 5 آراء. فهل يختلف الحكم باختلاف الآراء في حكم الخروج؟ الشيخ يقول مأمور به، خلاص الحمد لله، الآخر يقول منهي عنه، القم يقول مأمور منهي عنه، فيأتي به ما هي أحكام الخروج فتؤثر في المطلب فتزداد الصور أكثر وأكثر. كم صورة تصير شيخنا في الصورة الثالثة؟ بالي كم صير حساب الرياضيات الصورة ال...
أربعة عشر في اثنين
28 صورة في البحث شيخنا، واضح؟ لأن الصورة الأولى والثانية والثالثة ترجع لك كم صورة؟ خمسة، فصر سبع صور، سبع صور وضربها في اثنين 14 في 2 صارت كم؟
24.
24 صورة يا شيخنا يمتحن بها طالب العلم. اكتب بحث عن 24 صورة، ما هو الحب؟ طلع طلع النكات فيها حيث ستدخل بعدين ببش الحيثية هم تدخل في البحث. فهذه عدة صور بحثها الأعلام مفصلا نعم في بيان هذه المسألة. المهم عشان بس أبين لك المطالب وين عشان تصير ذهنك ملتفت إلى الربط الشيء. فنحن لا نتعرض إلى هذا البحث الطويل العريض الرشيق الأنيق الدقيق، ونوكله إلى مراجعاتكم إن شاء الله. إن شاء الله. فنحن أنا متحمس وضار ما تريد تخلص الكفاية ما تخلص ها. فنحن نتعرض إلى بيان ما ذكره المصنف ونشير إلى شيء مهم ما ذكر المصنف في كما سيتضح. فهنا أشار الشيخ نرجع لكلام الشيخ الآخون، أشار الشيخ الآخون قدس سره إلى أنه نحن نحكم بصحة الصلاة في خمسة موارد. ريحنا. المورد الأول، ليش تعوروا رأسنا التصوير هالتقسيمات؟ يقول الشيخ الآخون، يقول إذا بنينا على الجواز فالصلاة صحيحة مطلقة. دخل خمس ستة صور خلصها الآخون الحمد لله. إذا بنينا على الجواز جميع شقوق الجواز دخلها خلاص. صار كم صورة؟ احنا 24 12 صورة راحت يمكن، واضح؟
بلي.
14 صورة جابها الآخون خلاص انتهت. بناء على الجواز مطلقا الصلاة صحيحة، أي سواء فيك سواء فرض أن الاضطرار مستوعب أو لا، في حال الخروج أو في غير حال الخروج، بنينا على أن حكم الخروج كذا أو كذا، على أي ما كان نحن جوازيون، وبناء على القول بالجواز الصلاة صحيحة مطلقة في الدار المغصوبة حتى لو كان الاضطرار غير مستوعب ويعلم أنه سيخرج بعد نص ساعة، يقول بصلي حين مستعجل، له أن يصلي صلاة صحيحة وكل شيء ماكو. ليش؟ والوجه واضح، وذلك لأن الأمر له إطلاق للحصة المنهي عنها، فلو صلى في الأرض المغصوبة امتثل الأمر بالصلاة لإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المنهي عنها للحصة المغصوبة، غايته أنه أطاع الله من جهة وعصى الله من جهة. في فرض ما لو كان بسوء اختيار، اما اذا ما كان بسوء الاختيار اوضح، اذا ما كان بسوء الاختيار بعد المساله اوضح. اذا بناء على القول بالجواز لا نحتاج ان ندخل في التفاصيل، فان الصلاه على كل حال صلاه صحيحه. هذه هي الصوره الاولى، ولهذا قال ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا بسوء الاختيار عدمه حال الخروج أو لا، اضطرار مستوعب أو غير مستوعب في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي. نعم في بعض الصور هم الحرمة ما موجودة، كمثل ويش؟ موارد عدم سوء اختيار، موارد شنو بعد؟ موارد شنو؟ موارد أصفر الله بلي، في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار الحرمة ارتفعت، لأن الاضطرار حد التكليف، وقد ذكرنا سابقا أنه حديث الرافع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، بلي الاضطرار يرفع التكليف، هم حرام ما موجود، هم ما عصى الله، بل لا يوجد عندنا إلا أمر. نعم إذا كان بسوء الاختيار أطاع الله وعصاه. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، الصور الأخرى يأتي بعدها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.